إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعز، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، فإننا قد أخذنا في جمعة سبقت تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أخذنا تفسير هذه الآية وما ذكر أهل العلم من المسائل في هذه الآية، فنكمل إن شاء الله تعالى هذه الآيات، آيات الصيام. فقال ربنا سبحانه وتعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآيات عباد الله ذكرها ربنا سبحانه وتعالى ليبين فيها أحكام هذا الصيام الذي فرضه ربنا سبحانه وتعالى على هذه الأمة. فقال جل وعلا: أياما معدودات، أي أيام قلائل تعد وتحصى. فهذه الأيام هي أيام شهر رمضان، كما جاء في الصحيحين عن سعيد بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ، إنا أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ الشهر هكذا. ثم أشار 29 أو 30، فأي أنه لا يتعدى 30، ولا أيضا يكون دون 29، فالشهر 29 أو 30، هذا هو الشهر المعدود، أياما معدودات تعد وتحصى. فقوله جل وعلا أياما معدودات، أي قلائل يعدها الشخص 29 أو 30، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان مريضا، والمراد بالمريض هنا المرض العرفي الذي يكون فيه الشخص لا يستطيع الصيام، أو أن الصيام يزيد في مرضه، وأما المرض الذي لا يتعلق بالصيام كمثلا عنده وجع في ضرسه، أو عنده كسر في يده أو في رجله، فإنه لا تعلق للصيام في ذلك، فهذا ليس المرض المقصود. وليس كما قال بعض أهل العلم أنه كل مرض، وليس أيضا كما قال بعضهم إنما هو المرض الذي يشرف على الهلكة، أي الذي يهلك الإنسان إذا صام، فليس كذلك، لأن الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمراد به المرض الذي يتعارف الناس فيه أنه يضره الصيام، أو أنه يؤخر في شفائه، فمثل هذا هو الذي يفطر، هو الذي يفطر وإن شاء صام وله كذلك أجر، أي إن شاء هذا المريض صام وتحمل إذا كان يستطيع ذلك، أما إن كان هذا الصيام لا يستطيعه أو قد يؤدي به إلى التهلكة فإنه لا يجوز له أن يصوم. فقال جل وعلا: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. أيضا السفر، إما أن الإنسان في سفره مرتحلا، أي يجد به السير، يمشي ويكد ويكون في السيارات أو في الطائرات، أو أنه جالس في مكان قد جلس في ذلك المكان، أو أراد أن يمكث في ذلك المكان، فإن من كان مسافرا أو جلس في بلدة إنما فقط لأجل أن يرتاح فيها، فإن هذا مسافر قد رخص الله عز وجل له في الفطر. وأما من كان أراد الجلوس في منطقة من المناطق وأراد المكث فيها فهو يعتبر مقيما من المقيمين، فيصوم كما يصومون ويجب عليه الصيام. وأما المسافر فإنه لا يجب عليه الصيام، لكن اختلف العلماء هل الأفضل له أن يفطر أو أن يصوم. فقد ذكر بعض أهل العلم أن سالم بن عبد الله وعروة بن الزبير كان عند عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمهم الله تعالى، كانوا عند عمر بن عبد العزيز لما كان في المدينة، أو كان أمير المدينة قبل أن يتولى الأمرة العامة، فكان أميرا في المدينة، فتناقش سالم بن عبد الله وعروة بن الزبير، فقال سالم: أما أنا فلا أصوم في السفر ولا أفضل ذلك. وكان عبد الله بن عمر لا يصوم في السفر. وقال عروة: أما أنا فأصوم في السفر كما كانت خالتي عائشة رضي الله عنها تصوم. فاختلف بينهما، فقال عمر بن عبد العزيز: فمن كان في يسر فإنه يصوم، ومن كان في عسر فإنه يفطر. وهذا مصداق قول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولهذا أخذ جمهور أهل العلم ما قاله عمر بن عبد العزيز، وهو قول الشافعي وأحمد ومالك، على أن من تيسر له الصيام فالأفضل له الصوم، ومن تعسر عليه الصيام وشق عليه الصيام فإنه لا ينبغي له أن يصوم، والأفضل أن يفطر. ولهذا جاءت الأحاديث بهذا، فقد جاء في الصحيحين عن أبي الدرداء أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، وليس هناك صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك أيضا جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة أو قال أنس: كنا نصوم مع رسول الله، أو كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر ولا يعيب بعضنا على بعض، ولا يعيب بعضنا على بعض. وكذلك عباد الله، جاء أيضا مما يكون فيه مشقة وعسر ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد رجلا قد ظلل، فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: إنه صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، أي إذا كانت هناك مشقة على الإنسان وعسر فلا ينبغي له أن يصوم، وخاصة إذا كان في جهاد في سبيل الله وفي لقاء عدو فإنه لا ينبغي أن يصوم. وقد جاء في الصحيحين في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات مرة إلى الجهاد حتى إذا كان في كراع الغميم أفطر كثير من المسلمين وصام بعضهم، فقام المفطرون بخدمة الصائمين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون بالأجر، ذهب المفطرون بالأجر أنهم أفطروا وخدموا الناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون بالأجر. فلما قرب من مكة، وكان ذلك في فتح مكة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم غدا ملاقوا عدوكم، والفطر أيسر لكم. فأفطر بعض الناس وبعضهم ما زال صائما، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة. فانظر إلى هذه الأحاديث رحمك الله، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، أو هذه الأحاديث تبين لنا أن من كان في يسر فله أن يصوم وهو أفضل، ومن كان في عسر فالأفضل له أن يفطر، وهو مخير في ما دون ذلك، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فقد جاء في الصحيحين في حديث حمزة أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني أسافر وأسرد الصوم، أو قال: إني أسرد الصوم، فإذا سافرت هل أصوم؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فهذا هو الذي يؤخذ من هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن كان في يسر فإن الأفضل له الصيام، ومن كان في عسر فإن الأفضل له الإفطار، وإن كان بينا فله ذلك، فإن شاء أفطر وإن شاء صام. فهذا قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي من صام أو سافر ثم أفطر، فهذا تقدير الآية. من صام من مرض أو سافر ثم أفطر فإنه عليه القضاء فعدة من أيام أخر، يقضي ما عليه ما فاته من هذه الأيام التي أفطرها إن كان مسافرا أو إن كان مريضا. ولم يحدد الله عز وجل أياما معلومة أو حدد وقتا من الأوقات، وإنما قال فعدة من أيام أخر. فلهذا استحب العلماء أنه يسرع في قضائه لقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وكذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي أيوب: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فإذا بقي عليه أيام من رمضان فإنه يصومها حتى يكون قد صام رمضان، فإذا انتهى من قضائه فإنه يستحب له بعد ذلك أن يشرع في النفل في شوال. فلهذا يحرص المسلم على أن يؤدي قضاء ما قد فاته من صيام رمضان فعدة من أيام أخر، وإن أخر فلا شيء عليه، فقد كانت عائشة رضي الله عنها تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان الآخر. لكن استحب كثير من العلم، بل بعضهم أوجب ذلك، أنه لا ينبغي أنه يجعل ما كان قد فاته من رمضان أن يأتي رمضان الآخر ولم يقضي بعد. فلهذا قال كثير من أهل العلم، وجاء عن بعض الصحابة، أنه إذا لم يقضي كذا، سواء كان رجل أو امرأة، إن لم يقضي في بين رمضان ورمضان، أي دخل عليه رمضان الآخر وهو لم يقضي، فأوجب عليه كثير من العلم مع القضاء الفدية أو الكفارة، أي أنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا أفتى به جماعة من الصحابة، وقال به أكثر أهل العلم، لكنه لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك. والآية تدل على أنه يقضي في أي وقت شاء، لم يحدد الله عز وجل القضاء، فقال فعدة من أيام أخر. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم أنه ولو جاء رمضان ثم خرج فإنه يقضي الأيام وليس عليه كفارة، وإنما ينبغي عليه أن يحرص على القضاء الذي فاته، فقضاء الله عز وجل أحق أن يقضى كما قال نبي الله عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، فقد سمعنا بعض ما جاء في تفسير هذه الآيات، فمن كان منكم مريضًا أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر، ثم قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا لكم. فهذه الآيات عباد الله، بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وسلمة بن الأكوع ومعاذ بن جبل وجماعة من الصحابة قالوا أن هذه الآية، أي قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه منسوخة، وإنما كان في بداية الأمر كان الرجل إذا أراد أن يصوم صام، وإن أراد أن يفطر افتدى على فطره، أي أطعم عن كل يوم مسكينا. فهذا الذي جاءت به الأحاديث كما جاء في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع، وجاء كذلك عن عبد الله بن عمر، وأنه من صام ثم نام قبل أن يفطر فإنه أيضا يبقى صائما حيل أيضا اليوم الثاني، ومن لم يرد أن يصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. فقال ومن تطوع، أو قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه، أي يتجشمونه ويثقل عليهم الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ولهذا ذهب أيضا ابن عباس رضي الله عنه على أن هذه الآية ليست منسوخة، وإنما هي في الشيخ الكبير أو العجوز الذي لا يستطيع أن يصوم أو يشق عليه الصيام، فإنه يفطر ويفتدي، هكذا قال ابن عباس. وأن الآية ليست منسوخة، أو أنها منسوخة جزئيا، ولكنها لا زالت في الشيخ الكبير وكذلك العجوز التي قد كبر سنها فلم تستطع أن تصوم، فإنها يطعم عنها عن كل يوم مسكينا. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم كالشافعي وأحمد أنه أن الشيخ الكبير وكذلك العجوز الكبيرة وكذلك أدخلوا معهم الحامل والمرضع أنهما إذا خافتا على أنفسهما أو على جنينهما فإنهما يفطران. وقد جاء في حديث أنس بن مالك الكعبي الذي أخرجه أحمد وأهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم. فلهذا كما قلنا قال كثير من أهل العلم أن من شق عليه الصيام كالشيخ الكبير أو الرجل العجوز وكذلك المرأة العجوز فإنهما يفطران ويفتدى عنهما عن كل يوم مسكينا، لأن الله عز وجل يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن كان كذلك إذا كان حسه موجود وعقله موجود، أما إن كان قد ذهب عقله أو أنه يذهب ويأتي في اليوم الواحد فإن هذا ليس عليه شيء، أنا ليس عليه صيام وليس عليه إطعام، لأنه لا يكتب عليه القلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: وضع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. وهذا يدخل في المجنون لأنه قد ذهب عقله، فإذا كان يخرف فإنه ليس عليه شيء. وأما إن كان عقله موجود ولكنه لكبر سنه لا يستطيع أن يطعم فإنه لا يستطيع أن يصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه من عدة وجوه أنه كان رضي الله عنه لا يستطيع الصيام لكبر سنه، فقد بلغ 100 أو أكثر، فكان لا يصوم رمضان، فإذا انتهى رمضان أطعم 30 مسكينا أو جاء بهم فأطعمهم، أنا يجعل لهم طعاما جاهزا وهو وجبة واحدة، أنا يعطيهم وجبة إما غداء وإما صبوحا أو عشاء، فيعطيهم هذه الوجبة إن كان يأتي بهم إلى بيته، أو كذلك يجعلهم أو يرسله إلى أبياتهم. ولا بأس في فدية الصيام أن يكرر هذا المسكين، معنى لا بأس أنه يعطي مثلا عند عليه مثلا 10 أيام أو عليه 20 يوما فيعطي ذلك كله مسكينا واحدا، فهذا لا بأس، بخلاف الكفارة، كفارة اليمين، فإن كفارة اليمين يلزمه 10 مساكين، أما كفارة الصيام فإنه لا بأس أن يكرر ذلك المسكين فيعطيه أكثر من يوم، لأن الله عز وجل لم يحدد، وإنما قال جل وعلا فمن كان أو قال جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فهنا نكر مسكين فلم يجعل له عددا. وأما في كفارة اليمين قال فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فلهذا من كان عليه فدية سواء كان رجل كبير أو عجوز امرأة عجوز أو كذلك أدخل بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإنهما يفتديان ولا يقضيان عند عبد الله بن عمر وابن عباس، وهي رواية عن أحمد. وإن صامتا فهو من باب الاحتياط، وإلا فلو اكتفى أو اكتفيا أي الحامل والمرضع بالكفارة فتجزئهما إن شاء الله تعالى كما قال الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ووضع الله عز وجل عن الحامل والمرضع الصيام، ولم يحدد عليه قضاء. ولهذا قال أكثر ولهذا قال كثير من أهل العلم كما قلنا قول عبد الله بن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين، وهو رواية عن أحمد، أنهم قالوا يجوز لها أن تطعم ولا تقضي، يجوز للحامل والمرضع أن تطعم ولا تقضي، مثل الشيخ الكبير ومثل المرأة العجوز. فهذا مما يدل عليه هذه الآيات. فمن كان أو قال الله عز وجل فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. ثم قال الله عز وجل ونسخ ذلك التأخير فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي أوجب الله عز وجل على كل من شهد الشهر أنه يصوم، لكن المريض والمسافر لا يصوم. ولهذا قال الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، كرر هذا الحكم لأجل ألا يظن الظان أنه بعد وجوب شهر رمضان وأنه لا بد من حضره أن يصوم، فإنه يصوم كذلك المريض والمفطر، فلهذا استثناهما ربنا جل وعلا. وكذلك يستثنى من الآية التي قبل العجوز الكبير المرأة العجوز، وكذلك الحامل والمرضع، وكذلك كل من عليه عذر كالحائض والنفساء، فإنهما من أهل الأعذار، فإنهم يخرجون من هذه الآية. فمن شهد منكم الشهر فليصم، يستثنون من هذه الآية لأن لهم أعذار، فمن كان له عذر فإنه يفطر وعلى ما رتبه الله عز وجل بعد ذلك، هل قضاء أو كفارة كما جاء ذلك في الآيات وعن النبي عليه الصلاة والسلام. أما من كان يفطر بلا عذر فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، بل قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر أجمع المسلمون على أن من أفطر في رمضان فإنه قد أتى بجرم أعظم من جرم شارب الخمر، وكذلك الزاني، وكذلك القاتل. وأن أهل الإسلام يشكون في إسلامه، لماذا؟ لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام. وأن هذا الذي أفطر ولو يوما واحدا لا يكفيه قضاء ولو قضى الدهر كله، لا يكفيه قضاء، بل يتحمل هذا اليوم إلى يوم القيامة والعياذ بالله، إلا أن يشاء الله عز وجل أن يتوب عليه. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين، والحمد لله رب العالمين.